الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتابه التنكيل بالكوثري أو بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، مؤمل بن إيهاب راجع الطليعة. وحاصل ذلك أن الكوثري قال في التأنيب ضعفه ابن معين على ما حكاه الخطيب، فبينت أن الخطيب إنما حكى عن ابن الجنيد قال سئل يحيى ابن معين وأنا أسمع عن مؤمل ابن إيهاب فكأنه ضعفه، يعني أين ضعفه من كأنه ضعفه؟ نعم، كان هنا تصوير افتحه كده ينفس بس، يعمل طيار بس. في كم؟ لا انا عندي 34 صفحه. اقرا يا عمي هاتهم. وقد وثقه جماعه. يقول ابن الجنيد سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن مؤمل بن إيهاب فكأنه ضعفه، وقد وثقه جماعة. فقال الكوثري في الترحيب فقول القائل كأنه ضعفه لا يفرق كثيرا من قوله ضعفه، لكون الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف وعلى الرجال بالثقة والضعف في أخبار الأحاد مبنيا على ما يبدو للناظر لا على ما في نفس الأمر، فظهر أن ذلك عبارة عن غلبة الظن فيما لا يقين فيه. وسبق أن نقلنا عن أحمد في الرمادي كأنه يغير الألفاظ، وقد بنى عليه الذم الشديد باعتبار أن ظن الناظر ملزم. أقول
قال أقول ابن الجنيد هنا راو لا ناظر، وباب الرواية اليقين، فإن كان قد يكفي الظن فذاك الظن الجازم، وآيته أن يجزم الراوي الثقة. فأما قوله أظن مثلا فإنه يصدق بظن ما، وقد قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، فما بالك بقوله فكأنه ضعفه. وأصل كلمة كأن للتشبيه، والتشبيه يستلزم كون المشبه غير المشبه به، كون المشبه غير المشبه به.
وأقوى منه وأعلى منه.
نعم، المشبه به هو الأقوى.
أي نعم.
فأما معناها الثاني فعبر عنه في مغني اللبيب بقوله الشك والظن، فدل ذلك على أنها دون أظنه. وفي ترجمة الحسن بن موسى الأشيب من مقدمة الفتح مثل هذه الكلمة كأنه ضعيف، فدفعها الحافظ ابن حجر بقوله هذا ظن لا تقوم به الحجة. هذا وتردد ابن الجنيد يحتمل وجهين، أظهرهما أن يكون جرى من ابن معين عندما سئل عن مؤمل ما يشعر بأنه لم يعجبه مؤمل، ولا ندري ما الذي جرى منه وما قدر دلالته على أنهم مما يقولون ضعفه فلان، مع أن الواقع من فلان تليين يسير كما تقدمت الإشارة إليه في القاعدة السادسة من قسم القواعد. فما بالك بقوله فكأنه ضعفه، وإنما ينقل أهل العلم أمثال هذه الكلمة لاحتمال أن يوجد تضعيف صريح فيكون مما يعتضد به. فأما هنا فلا يوجد إلا التوثيق. نعم، الثقات يتفاوتون في درجات التثبت، ويظهر أن مؤملا لم يكن في أعالي الدرجات ففي الرواة من هو أثبت منه، وإنما يظهر أمر ذلك عند التخالف والتعارض عند الأولين. فأما كلمة الإمام أحمد في إبراهيم بن بشار الرمادي فقد تقدم لفظها في ترجمة إبراهيم، فراجعها يتبين لك أن أحمد كان جازما بأن إبراهيم كان يملي على الناس على خلاف ما سمعوا، وأنه إنما لامه وذمه على ذلك، وإنما قال كأنه يغير الألفاظ لأحد أمرين: الأول أن يكون أحمد جوز أن تكون العبارة التي ساقها إبراهيم هي عبارة ابن عيينة نفسه قبل ذلك المجلس، وأن تكون عبارة إبراهيم نفسه بأن غير ألفاظ ابن عيينة وعبر عن المعنى، وكانت نفس أحمد مائلة إلى هذا الاحتمال الثاني فقال
كأنه يغير الألفاظ أي من عنده. الأمر الثاني أن يكون أحمد قد علم جملة حين سمع في ذاك المجلس عبارة سفيان ثم عبارة إبراهيم اختلاف العبارتين، ولم يحقق حينئذ وجه الاختلاف، ثم لما أخبر بذلك مال إلى أن الوجه هو تغيير الألفاظ. وعلى كلا الأمرين فأحمد محقق لاختلاف العبارتين جازم به، وعلى ذلك من اللوم والذم لا على مجرد احتمال أن إبراهيم يغير الألفاظ. فإن قيل اختلاف العبارتين مستلزم لتغيير الألفاظ، قلت إن صح هذا استعمل أحمد كأن في التحقيق بدليل ما قبلها، وذلك خلاف المعنى المتبادر منها، وليس في نقل ابن الجنيد ما يوجب صرفها عن أصل معناها الذي تقدم بيانه. وإذا اشتبه الأمر في المنقول عن إمام وجب الرجوع إلى المنقول عن غيره. وقد ذكرت في الطليعة توثيق الأئمة لمؤمل، وبذلك يرجح رجحانا ظاهرا أن ابن معين لم يضعفه، والله المستعان.
لو أن ابن معين ضعفه لا يكون حكما نهائيا. ننظر في أقوال الآخرين كيف هو ابن الجنيد يحكي كأن ابن معين ضعف، حتى لا يأخذ من هذا التضعيف أصلا، إلا أن ننظر أقوال الأئمة الآخرين، وقد وثقه أحمد وغيره.
مهنا بن يحيى في تاريخ بغداد من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا مهنا بن يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول قال الكوثري قال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث وتابعه الخطيب. أقول الأزدي نفسه متكلم فيه حتى رمي بالوضع، وقد رد ابن حجر في مواضع من مقدمة الفتح جرحه وبين أنه لا يعتد به. وقول الكوثري وتابعه الخطيب باطل، فقد روى ابن الآبنوسي عن الخطيب أنه قال كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح أو تعديل فالتعويل على ما أخرت، كما في تذكرة الحفاظ. وها هنا بدأ الخطيب في ترجمة مهنئ بحكاية قول الأزدي، ثم أتبعها برواية السلمي عن الدارقطني ثقة النبيل، ثم ذكر مكانة مهنئ عند أحمد وثناء أصحابه عليه. فعلم بذلك أن التعويل عنده على التوثيق، وبهذا يعلم ما في عبارة ابن الجوزي في المنتظم في تجنياته على الخطيب ذكر مهنئ ابن يحيى وكان من كبار أصحاب أحمد، وذكر عن الدارقطني أنه قال مهنئ ثقة النبيل، وحكى بعد ذلك عن أبي الفتح الأزدي عكس الدين وحكى بعد ذلك عن أبي الفتح الأزدي وهو يعلم أن الأزدي مطعون فيه عند الكل، فلا يستحي الخطيب أن يقابل قول الدارقطني بقول في مهنئ بقول هذا ثم لا يتكلم عليه. هذا ينبئ عن عصبية وقلة دين،
وهذا ينبئ عن وقاحة وقلة ذوق
منه يعني.
هذا ابن الجوزي أقول عفى الله عنك يا أبا الفرج، ما أرى الباعث لك على التجني على الخطيب إلا ما قدمته في ترجمته، وعليك في كلامك هذا مؤاخذات. الأولى أن الموجود في تاريخ الخطيب تعقيب كلمة الكلام الماضي ذا كلام ابن الجوزي، فلا يستحي الخطيب.
مش كلام الكوثري؟
لا.
وعليك في كلامك مؤاخذات.
الأولى أن الموجود في تاريخ الخطيب تعقيب كلمة الأزدي بحكاية السلمي عن الدارقطني كما مر. الثانية أن هذا مع ذكر مكانة مهنئ عند أحمد وثنايا أصحابه عليه في قوة الرد على كلمة الأزدي كما مر. الثالثة أنك إذ ذكرت ما قيل في الأزدي كان ينبغي أن تذكر ما قيل في السلمي حاكي التوثيق عن الدارقطني، وقد ذكرت ترجمته في المنتظم، وفيها قول محمد بن يوسف القطان: كان أبو عبد الرحمن غير ثقة، ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئا يسيرا، فلما مات الحاكم أبو عبد الله بن البيع حدث عن الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواها، وكان يضع للصوفية الأحاديث، ولم تتعقب هذا ولا ذكرت ما يخالفه. هو أبو عبد الرحمن السلمي تلميذ الدرقطني الصوفي. الرابعة: أن الأزدي ذكر متمسكه، فلا يسوغ رد قوله إلا ببيان سقوط حجته. الخامسة: أنك بعد التسامح بما تقدم لم يكن ينبغي لك أن تقول عصبية وقلة دين، محاذرة على الأقل أن يشاحك مشاح فيرد ذلك عليك.
من اللي قال عصبية وقلة دين؟
ابن الجوز.
فين ده؟
بر. فلا يستحي الخطيب أن يقابل قول الدرقطني بمهنة بقول هذا ثم لا يتكلم عليه، هذا ينبع عن عصبية وقلة دين. هو يريد أن الخطيب شافعي المذهب.
فين كلام ابن الجوز؟
قبل أقول عفى الله عنك بالفرج.
طيب، هنا بدأ الخطيب في ترجمة مهنة بكذا: عن الدرقطني ثقة النبي، فعلم بذلك. بص معايا.
أيما أنا بقى.
وبهذا يعلم ما في عبارة ابن الجوز المنتظم في تجنياته على الخطيب.
ذكر مهنة من هنا، هذا كلام ابن الجوز.
ذكر مهنة وكان من كبار أصحاب أحمد، وذكر عن الدرقطني أنه قال مهنة ثقة، وذكر عن أبي الفتح الأزدي، ويعلم أن الأزدي مطعون. فلا يستحي الخطيب
ابن الجوزي بيتكلم عن الخطيب
أن يقابل قول الدارقطني في مهنة بقول هذا ثم لا يتكلم عليه. مين اللي بيقول فلا يستحي الخطيب؟
ابن الجوزي.
فلا يستحي الخطيب أن يقابل قول الدارقطني في مهنة بقول هذا ثم لا يتكلم عليه. إيه العبارة دي؟
هنجيب
أن يقابل قول الدرقطني في مهنة بإيه؟
بقول هذا الأزدي، بقول الأزدي يعني، بقول قول الدرقطني بقول أبي الفتح الأزدي ثم لا يتكلم عليه. المجلد كم صفحة؟ كم؟ 8.
نعم،
8 على 360. ترجمة مهنة. حبيب تفضل سيدي.
وحكى في ترجمة حسين الكرابيسي هذا المنتظم أنه قال عن أحمد: أيش نعمل بهذا الصبي إن قلنا لفظنا بالقرآن؟ ده كلام على الكرابيسي. قال: بدعة. وإن قلنا غير مخلوق؟ قال: بدعة. ثم التفت إلى أصحاب أحمد فقدح فيهم بما أمكن، وله دسائس في ذمهم عجيبة، من ذلك أنه ذكر مهنة بن يحيى وكان من كبار أصحاب أحمد، وذكر عن الدارقطني أنه قال مهنة ثقة النبي، وحكى بعد ذلك عن أبي الفتح الأزدي أنه قال مهنة منكر الحديث، وهو يعلم أن الأزدي مطعون فيه عند الكل. قال الخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي قال: رأيت أهل الموصل يهينون أبا الفتح الأزدي ولا يعدونه شيئا. قال الخطيب أن أبا الفتح قدم بغداد على ابن بوية فوضع له حديثا أن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه السلام في صورنا فأعطاه دراهم. فلا يستحي الخطيب أن يقابل قول الدارقطني في مهنة بقول هذا ثم لا يتكلم عليه، هذا ينبئ عن عصبية وقلة دين. قال الخطيب على أبي الحسن تميم، وكان الأسدي معتزليا وقد انتصر التميمي من الخطيب. يعني هذا كلام من الخطيب. هذا القول، هذا القول قول ابن، أنا بس عايز الكلمة دي كلام ابن الجوزي. ها؟ أنا عايز كلمة بس، أنا عايز كلمة بس عصبية وقلة دين. ها؟
دي كلمة زعلت
الشيخ. نعم.
وأصلاً
هو ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي أصلاً من المؤولة، هذا يحط على المخالفين.
لا، ده هو بيقول للخطيب أنت شافعي وبتحط على الحنابلة، فجيت على مهنة وعملت كده.
يعني لما بيقول على الخطيب هذه المقولة الشنيعة قلة الدين دي، عصبية وقلة الدين، هذا من منطلق ما هو عليه من عقيدة يعني. نعم.
كان معروف عنه الترفع، كان يترفع بنفسه.
لا، هو المذهب.
لكن إن هو كان يمدح نفسه كثيرا بكثرة الطلب.
أيوة، ما دي حاجة. لا طبعا.
وأصلاً
هو لو أخطأ، حتى لو أخطأ الخطيب لا يكون سبب الخطأ أنه مخالف في العقيدة. نعم.
أما متمسك الأزدي
الخامسة أنك طيب، أما متمسك الأزدي فهو أن مهنئا فروى عن زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه حديثا في الجمعة، ولا يعلم رواه أحد غيره عن زيد بن أبي الزرقاء ولا عن غيره عن سفيان الثوري، فلا يعرف عن الثوري إلا بهذا الإسناد، وإنما يعرف من رواية عبد الله بن محمد العدوي التميمي رواه عن علي بن زيد، والعدوي طعن فيه. وقال وكيع يضع الحديث، وحكى ابن عبد البر عن جماعة أهل العلم بالحديث أنه يقولون إن هذا الحديث من وضعه كذا في ترجمة العدوي من التهذيب، وفي ترجمة مهنئ من اللسان عن ابن عبد البر أنه قال لهذا الحديث طرق ليس فيها ما يقوم به حجة إلا أن مجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنئ بن يحيى، فلو كان ابن الجوزي نظر في هذا الحديث وحقق لكان أولى به مما صنع. وعلى كل حال فغاية ما في الباب أن يكون مهنئ أخطأ في سند هذا الحديث، فكان ماذا؟ وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من خيار الناس في حديث أحمد بن حنبل وبشر الحافي مستقيم الحديث، ويكفيه مكانته عند أحمد وثناء أصحابه عليه، والله أعلم.
من أقرب الناس لأحمد.
ده الراجل جار أحمد اللي ما يعرفش في توثيق، قالوا كفانه جار. حدثنا كان اسمه ياسين وكان جار أحمد بن حنبل. نصر بن محمد البغدادي، قال نصر بن محمد البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي، قال سمعت نصر بن محمد البغدادي يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان محمد بن الحسن كذابا وكان جهميا، وكان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا. قال الكوثري كان والله بريئان من الكذب والتجهم، وقد احتجمي شحاتة
هو أعجمي
اللغة من يلزم المثنى ألفا طيب. وقد احتج الشافعي إمام الخطيب بمحمد بن الحسن، ووثقه علي بن المديني أيضا كما جزم بذلك ابن الجوزي في المنتظم وابن حجر في تعجيل المنفعة، مع أن ابن المديني أقرب من ابن معين إلى النيل من أصحاب أبي حنيفة. والدارقطني على تعصبه البالغ يقول في غرائب مالك وابن معين من أبرأ الناس من أن يكذب عليهما، وهو الذي يقول إني سمعت الجامع الصغير من محمد بن الحسن وليس هو ممن يتفقه على الكذابين في نظره. نعم لو كان أو كل من ينزه الله سبحانه عن مشابهة المخلوق وعن حلول الحوادث فيه أو حلوله في الحوادث الجهمية كما هو مصطلح الحشوية، لكان كذابا وجهميا كل من يفهم ما يقول وينزه الله سبحانه عن لوازم الجسمية، فلا يكون الخبر إلا مكذوبا على ابن معين ولو رواه 1000 شخص من أمثال نصر بن محمد البغدادي. ومن الغريب أنه إذا روى 1000 راو عن ابن معين أن الشافعي ليس بثقة مثلا تعد هذه الرواية عنه كاذبة، بخلاف ما إذا كانت الرواية عنه في أبي حنيفة أو أحد أصحابه. نعم سبق أن كذب أبو يوسف محمدا في مسائل عزاها إليه، ولما بلغ الخبر محمدا قال كلا ولكن الشيخ نسي، ثم تبين أن قول محمد هو الصواب. قاتل الله التعصب ما أفضحه لصاحبه.
صحيح. هذه فضحتك الآن.
أقول الشيخ هيقول ما تلوش، هيقول كل نفسكم. أقول لا توجد في تاريخ بغداد ولا غيره ترجمة باسم نصر بن محمد البغدادي.
أول حاجة
شكر الله سعيكم.
لا أقول الكلام اللي فات.
صدق الله العظيم.
شكر الله سعيكم على كده خلاص. وإعراض الكوثري عن أن يشير إلى هذا فيقول مجهول أو نحوه إلى الطريق التي سلكها يدل أنه قد عرف أن لفظ نصر تحريف وأن الصواب مضر. ولمضر بن محمد البغدادي ترجمة في تاريخ بغداد وفيها أنه يروي عن يحيى
الملبس.
يا هو ساب التحريف ومشي معاه يعني. عجبه يعني، عجبته اللعبة.
هو يتعمد أن يبحث عن شبيه هذا المترجم حتى يأتي بطوامه ليطعن في الإسناد،
فجي التحريف في مصلحته يعني. وفيها أنه يروي عن محمد إن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما وأن الدارقطني قال فيه ثقة. فأما الشافعي فلا نعلمه احتج بشيء ينفرد به محمد بن الحسن حتى يصح أن يقال إنه احتج به. ومع ذلك فلو وثق الشافعي محمدا لما دل ذلك على بطلان النقل عن ابن معين، فقد كان الشافعي يوثق إبراهيم بن أبي يحيى الذي كذبه الجمهور ثم استقر الاتفاق على قولهم. وأما توثيق ابن المديني فإنما ذلك حكاية حكاها ابنه عبد الله عنه أنه قال صدوق. وقد طعن الكوثري في رواية عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه مطلقا كما تقدم في ترجمته، واستهان بقولهم صدوق وكذب من قيلت فيه كما تقدم في ترجمة علي بن جرير الباوردي. وأما زعم الكوثري أن ابن المديني أقرب من ابن معين إلى النيل من أصحاب أبي حنيفة ففيه نظر، إذ قد يكون ثناؤه أمام مسايرته للجهمية الحنفية كما تقدم في ترجمته، وقد يستدل على ذلك أن نيل ابن معين ثابت وابن المديني أقرب منه إلى ذلك كما قال الكوثري. فكيف يثبت عنه خلافه؟ والتحقيق أنه لا منافاة، والاختلاف في مثل هذا كثير. وأما كلمة الدارقطني فقد مر البحث فيها في ترجمته، ثم الكلام في ذلك كالكلام في كلمة ابن المديني. وأما ما ذكره الكوثري من أن ابن معين قال سمعت الجامع الصغير من محمد بن الحسن فلا منافاة، بل قد يكون سماعه للجامع في مبتدأ أمره ثم تبين له ما تبين. وفي ترجمة محمد بن كثير القرشي من التهذيب قال إبراهيم بن الجنيد قلت لابن معين من محمد بن كثير الكوفي؟ قال ما كان به بأس. قلت إنه روى، قال فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيما. وقد ذكر الكوثري تكذيب أبي يوسف لمحمد، والظاهر أنه كان قبل ذلك عنده حسن الحال ثم طرأ مقتضى أن يكذبه. ومع هذا كله فلم ينفرد هذا الرجل بما رواه عن ابن معين، فقد قال العقيلي حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال سمعت العباس الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول جهمي كذاب. هكذا في ترجمة محمد بن الحسن من لسان ميزان. وروى محمد بن سعد العوفي عن ابن معين أنه رمى محمدا بالكذب، وقد تقدمت ترجمة العوفي وفيها بيان اضطراب الأستاذ احتج به حيث خالفه جماعة، وطعن في روايته حيث وافقه جماعة. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين في محمد بن الحسن ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال المفضل الغلابي ومعاوية بن صالح عن ابن معين
مفضل مثقل
مفضل مثقل المفضل الغلابي ومعاوية بن صالح عن ابن معين حسن اللؤلؤي حسن الغلابي حسن اللؤلؤي ومحمد بن الحسن ضعيفان ولم يأتي عن ابن معين ما يخالف نقل هؤلاء الجماعة. فأما قضية الجامع الصغير فقد مر ما فيها. وأما قضية التجهم فقد اعترف الكوثري باصطلاح أهل السنة الذين سماهم الحشوية، وهو جميع أهل العلم يعلمون أن يحيى بن معين كان من أهل ذاك الاصطلاح. واعترف الكوثري بأن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن جهميان بذاك المعنى. وبذلك ثبتت رواية مضر بن محمد البغدادي. أما ما فيها من نسبة الجهمية فباعتراف الكوثري، وأما ما فيها من التكذيب فبالحجة الواضحة. فبقي قوله فلا يكون الخبر إلا مكذوبا على ابن معين ولو رواه 1000 شخص من أمثال نصر بن محمد البغدادي، من باب قول العامة عنز ولو طارت. وقوله ومن الغريب أنه لو روى 1000 راو تقدم
النظر. ما هذا الذي هنا قال عنز؟ قال له لقد طارت. قال عنز وإن طارت مش هرجع عن كلام، هي كلمة واحدة.
ركب لك نحن شغلنا
يعني المغلطة واقعة واقعة.
وقوله ومن الغريب أنه لو روى 1000 راو تقدم النظر فيه في ترجمة الشافعي، فليراجعها القارئ وليوازن بينها وبين رواية مضر ليتبين له أن الكوثري لا يقنع بأن يساوي الذرة بالجبل، بل يحاول أن يجعل ذرة في عظم جبل ويجعل جبلا في صغر ذرة. ولعل الكوثري يضج من قضية نصر ومضر، فأقول هون عليك يا أستاذ وخذ اعترافي أو شهادتي بأن نصرا غير مضر، فهل ينفعك ذلك شيئا؟
لا ينفع.
هذا كله
لو طارت
أقول له مهما قلنا يعني. هذا كله مناقشة للأستاذ في تكذيبه الرواة عن ابن معين وما تشبث به في ذلك. فأما محمد بن الحسن فهو أجل وأفضل مما يتراءى هنا، ولتحقيق ذلك موضع آخر.
وهنا مش عايز يسقط ترجمة كاملة، وانا بس برد عليك الجانب
الفني. نعم لا مغالطاته يذكر مغالطات
محمد بن الحسن امام رحمه الله،
هو يعني احسن اعور وسط عميان كما قال ابن الدرغوي احسن يحسن. نعم مذكور كثير. نعم.
قال النضر بن محمد المروزي في تاريخ بغداد من طريق عبد الرحمن عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا النضر بن محمد قال كنا نختلف إلى أبي حنيفة وشامي معنا، فلما أراد الخروج جاء ليودعه فقال يا شامي تحمل هذا الكلام إلى الشام؟ هذا الكلام إلى الشام؟ قال نعم. قال لا تحمل شرا كثيرا. قال أستاذ ضعفه البخاري في كتابه الصغير، لكن وثقه النسائي وهو من فقهاء أصحاب أبي حنيفة ومن المكثرين عنه، فبالنظر إلى حاله يريد بقوله هذا على تقدير ثبوته عنه التنكيت على أهل الشام. أقول إنما قال البخاري فيه ضعف، وكذا قال الساجي وقال حاكم وأبو أحمد ليس بالقوي، وقال النسائي والدارقطني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان مقدما في العلم والفقه والعقل والفضل، وكان صديقا لابن المبارك، وكان من أصحاب أبي حنيفة، وهذا يقتضي أنه لم يكن يتابع أبا حنيفة في كل شيء، فهو مقبول وليس هو المخاطب للشامي كما قد يوهمه كلام الكوثري، وإنما المخاطب للشامي بما ذكر أبو حنيفة نفسه كما هو صريح الرواية. واحتمال أن يكون أبو حنيفة إنما أراد التنكيت لا يخفى حاله. نعيم بن حماد ذكر الكوثري عن الأسماء والصفات للبياقي رواية من طريق سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة يقول كنا عند أبي حنيفة
طريق نعيم يعني
طريق قال يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم وجاءته امرأة من ترمذة وكانت تجالس جهما في تاريخ بغداد من طريقه. قال سفيان ما وضع في الإسلام من الشبي.
لما قال يعني امرأة جهم علمت نساءنا أو أدبت نساءنا.
قال سفيان ما وضع في الإسلام من الشبي ما وضع أبو حنيفة إلا فلان رجل صلب. قال الكوثري معروف باختلاق مثالب ضد أبي حنيفة. وكلام أهل الجرح فيه واسع الذيل، وذكره غير واحد من كبار علماء أصول الدين في عداد المجسمة بل القائلين باللحم والدم. وقال الكوثري
مجرم
له 13 كتابا في الرد. ما محدش يدور يا رب
أعوذ بالله.
له 13 كتابا في الرد على من يسميهم الجهمي، ودعا إليها العجلية فأعرض عنها. ولا شك أنه كان وضاع مثالب كما يقول أبو الفتح الأزدي وأبو بشر الدولبي وغيرهما. ومجد الأزدي اللي كان شاقون شوية. وكم أتعب نعيم أهل النقد بمناكيره، ويوجد من روى عنه من الأجلة رغبة في علو السند، ولا يرفع ذلك من شأنه إن لم يضع من شأن الراوي، ومن حاول الدفاع عنه يتسع عليه الخرق. أقول نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة، ما كفى الجهمية الحنفية أن اضطهدوه في حياته إذ حاولوا إكراهه على أن يعترف بخلق القرآن فأبى، فخلدوه في السجن مثقلا بالحديد حتى مات فجر بحديده، فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه، صلت عليه الملائكة حتى تتبعوه بعد موته بالتضليل والتكذيب، على أنه لم يجرؤ منهم على تكذيب أحد قبل الكوثري، إلا أن أحدهم هو الدولبي ركب لذلك مطية الكذب فقال وقال غيره. أما عقيدته فعقيدة أئمة السنة المخلدة في كتاب الله عز وجل. وأما الذين يسميهم الجهمية فكان أئمة المسلمين في زمانه وقبله وبعده يسمونهم هذا الاسم. وأما إعراض العجلي عن كتبه فلم يعرض عنها مخالفة لنعيم ولا رغبة عن الأخذ عنه، وهو ممن وثق نعيما كما يأتي. وإنما كان العجلي مستغرقا في الحديث فلم يحب أن يتشغل بالنظر في أقوال المبتدعة والرد عليها إشفاقا على نفسه من أن يعلق به بعض أوضارها. وأما كلام أئمة الجرح والتعديل فيه فهم بين موثق له مطلقا ومثن عليه ملين لما ينفرد به مما هو مظنة الخطأ، بحجة أنه كان لكثرة ما سمع عن الحديث ربما يشبه عليه فيخطئ. وقد روى عنه البخاري في صحيحه وروى له بقية الستة بواسطة إلا النسائي لا رغبة في علو السند كما يزعم الكوثري، فقد أدركه كثيرا من أقرانه وهو وممن هو أكبر منه، ولكن علما بصدق وأمانتي وأن ما نسب إلى الوهم فيه ليس بكثير في كثرة ما روى. فما الدولبي فهو محمد بن أحمد بن حماد أو ترجمة في الميزان واللسان. قال ابن يونس من أهل الصنعة حسن التصنيف وكان يضعف. وقال درقني تكلموا فيه لما تبين من أمره الأخير. وذكر ابن عدي قول الدولبي في معبد الجهني الذي روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن حسن عنه إنه معبد ابن هوزة الذي ذكر البخاري في تاريخه. قال ابن عدي هذا الذي قاله غير صحيح، وذلك أن معبد ابن هوزة أنصاري فكيف يكون جهنيا؟ ومعبد الجهني معروف ليس بصحابي، وما حمل الدولبي على ذلك إلا ميله لمذهبه. وقال ابن عدي أيضا ابن حماد متهم فيما قاله في نعيم ابن حماد لصلابته في أهل الرأي. في ترجمة نعيم في مقدمة الفتح بعد الإشارة إلى حكايات الدولبي وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولبي كان متعصبا عليه لأنه كان شديدا على أهل الرأي وهذا هو الصواب. وقال في التهذيب حاش الدولبي أن يتهم، وإنما الشأن في شيخه الذي نقل عنه ذلك فإنه مجهول متهم.
دولبية
حاش الدولبية. أقول
يا سيدنا التعصب هل يحمل إمام مثل هذا على الكذب؟ ولا نقول إن يعني المعتقدات اللي في ذهنه والأفكار اللي في عقله هي مش دفعته للكذب إنما للحمل عليه بس،
ودفعته لرواية إن هو ضعيف
لكن لا يتعمل الكذب.
لا
أقول لا أرى الدولابية يبرأ من عهدة ذاك النقل المريب. فإن ابن عدي كما قال في التهذيب قال لنا ابن حماد يعني الدولبي نعيم نعم في الحج فإن ابن عدي كما قال كما في التهذيب قال لنا ابن حماد يعني الدولبي نعيم يروي عن ابن المبارك قال النسائي ضعيف، وقال غيره كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها كذب وحكايات. طيب قال ابن عدي وابن حماد متهم، فلا يحتمل أن يكون الدولابي سمع تلك الكلمة ممن يعتد بقوله، وإلا لصرح به وصرخ به صراخا، فإن كان سمعها ممن يعتد به فلم يكن له أن يحكيها على هذا الوجه، بل كان عليه أن يعرض عنها لعدم الاعتداد بقائلها، أو على الأقل أن يصرح باسمه وإن كان لم يسمعها من أحد، وإنما اختلق ذلك فأمره أسوأ. وإن كان بقوله غيره عن نفسه كأنه أراد وقلت أنا، فالأمر في هذا أخف. وقد عرف تعصب الدولابي على نعيم، فلا يقبل قوله فيه بلا حجة مع شذوذه عن أئمة الحديث الذين لا يكاد هو يذكر معهم. أما أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي فهو نفسه على يدي عدل، وترجمته في تاريخ بغداد والميزان واللسان
تبين
ذلك، مع أنه إنما نقل كلام الدولابي وإن لم يصرح باسمه. فالدليل على ذلك توافق العبارتين، أما عبارة الدولابي فقد مرت، وأما عبارة الأزدي فقال قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب.
وحكايات مزورة
وحكايات مزورة. أما كلام الأئمة فقال الإمام أحمد أما كلام الأئمة فقال الإمام أحمد لقد كان من الثقات، وقال العجلي ثقة، وقال أبو حاتم مع تشدده صدوق، روى عن البخاري في صحيحه كما مر، وأخرج له بقية الستة إلا النسائي، وصح عن ابن معين من أوجه أنه قال ثقة، وروى عنه وجاء عنه أنه مع ثنائه عليه لينه في الرواية، وأتم ذلك رواية علي بن حسين بن حبان، وفيها عن ابن معين النعيم بن حماد صدوق ثقة رجل صالح. أنا أعرف الناس به، كان نفيق بالبصر إلا أنه كان يتوهم الشيء فيخطئ فيه، وأما هو فكان من أهل الصبر. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه. نعم
وتقدمه
سمعت يذكر فضل وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه فقال قد كثر تفرده عن أئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار في حد من لا يحتج به. وهذا يدل أن ما روي عن النسائي أنه قال مرة ليس بثقة، إنما أراد بها أنه ليس في حد أن يحتج به، وأبى أن النسائي شدد فكلام الأكثر أرجح، ولا سيما ابن معين لكمال معرفته ولكونه رافق نعيما وجلس وسمع منه وخبره، حتى قال كما تقدم أنا أعرف الناس به. وقد أورد له ابن عدي أحاديثا انتقدت عليه، ثم قال وعامة ما أنكر عليه هو الذي ذكرت، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. وقال ابن حجر في التهذيب أما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدق، ولكن في حديثه أوهام معروفة، وقد قال فيه الدارقطني إمام في السنة كثير الوهم، وقال أبو أحمد الحاكم ربما يخالف في بعض حديثه، وقد مضى أن ابن عدي تتبع ما وهم فيه، فهذا فصل القول فيه.
ربما يخالف في بعض حديثه،
ماشي، ربما يخالف في بعض الحديث. وإنما أوقع نعيما فيما وقع فيه من الأوهام أنه سمع فأكثر جدا من الثقات ومن الضعفاء. قال أحمد بن ثابت أبو يحيى سمعت أحمد ويحيى بن معين يقولان نعيم معروف الطلب، ثم ذمه بأنه يروي عن غير الثقات. وفي الميزان عن ابن معين نعيم بن حماد كتب عن روح بن عبادة 50,000 حديث، وهذا ما سمعه من رجل واحد وليس بأشهر شيوخه، فما ظنك بمجموع ما عنده وعلى كثرة شيوخه. وقال صالح بن محمد كان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليه، فلكثرة حديث نعيم عن الثقات وعن الضعفاء واعتماده على حفظه كان ربما اشتبه عليه ما سمعه من بعض الضعفاء بما سمع من بعض الثقات، فيظن أنه سمع الأول بسند الثانية فروي كذلك، ولو لم يخطئ وروى كما سمع لتبين أنه إن كان هناك نكارة فالحمل فيها على من فوقه. وقد تقدم أن ابن عدي تتبع من تقد على نعيم، وذكر الذهبي في الميزان 8 حديث وكأنها أشد من تقد على نعيم، وما على فالأمر فيه قريب، ولا بأس أن أسوقها هنا وأنظر فيها على مقدار فهمي وأسر التوفيق. الحديث الأول خرج الحاكم المستدركي حدثنا أبو محمد قال حدثنا عيسى بن موسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نافع عن أبي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله تفرق أمتي على بضع 70 فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام. قال الحاكم وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أقول هذا الحديث أشد ما أنكر على نعيم أنكر ابن معين ووثق نعيما وقال شبه له. وقال الحاكم هذا حديث صفوان بن عمرو حديث معاوية يعني أن إسناده مقلوب لهذا الحديث شواهد مرفوعة وموقوفة في المستدرك وسنن الدارمي وغيرهما. وقد تابع نعيما على روايته عن عيسى بن يونس جماعة منهم ثلاثة أقوياء سعيد بن سعيد الحدثاني وعبد الله بن جعفر الرقي والحكم بن المبارك الخواساتي الخواسي الخواسي الخواستي
الخواستة
الخواستة والسويد من رجال مسلم إلا أنه كان في آخر عمره يقبل تلقينا لكن في ترجمة يدل على أنه كان إذا نبه على خطأ يراجع على
خدروج نسبة للخواستة
الخواستي مخدروج عمل هذا الحديث فثابت على أنه سمع من عيسى بن يونس. والرقي لم يثق إلا لو نسب إلى الاختلاط بأخره بأخرة لكن ذكر ابن حبان أنه أن اختلاطه لم يكن فحشا وراوي هذا الحديث عنه ثقة هو الذي أخبر بأنه اختلط فقد يقال له علم أنه اختلط اختلطا شديدا وكان إنما سمع منه هذا الحديث عند اختلاطه لكان الظاهر ألا يرويه عنه إلا مقرونا ببيان أنه إنما سمعه منه بعد اختلاط. والخواستي وثق ابن حبان وابن وندى وابن السمعاني وقال ابن عديم في ترجمة سويد يقال إنه لا بأس به ولكن لكنه عده عند ذكر هذا الحديث في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب في من سرق هذا الحديث من نعيم. وذكر ذلك في الميزان متابعة أولئك الثلاثة نعيم ثم قال قلت هؤلاء الأربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطلهم فإن كان خطأ فمن عيسى بن يونس والله أعلم. الحديث الثاني قال ابن جرير في تفسير سورة سبأ حدثنا زكريا بن أبان المصري قال حدثنا نعيم قال حدثنا وليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أخذ السماوات من رجفة أو قال رعدة شديدة خوف أمر الله فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجادا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحي بن أراد ثم يمر جبرائيل على ملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكة وماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق والعلي كبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فيمتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله. سئل عنه دحيم فقال لا أصل له. أقول المتن غير منكر ولو شواهد ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا لقد الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحة خضعانا لقوله كأنه سلسلة من صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. هكذا في تفسير سورة سبأ. وخرج البخاري أيضا في التوحيد وذكر معه قال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربك من ربكم ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وذكر ابن حجر في الفتح طرق حديث ابن مسعود ما أنه جاء من عدة أوجه مرفوعا وفي بعض طرقه فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قالوا يقولون يا جبريل ماذا قال ربكم قال فيقول الحق قال فينادون الحق الحق. ورجع تفسير سورة سبأ من تفسير ابن جرير وراجع الفتح في تفسير سورة سبأ وفي التوحيد فالنكارة بالسند فقط. وقد يقال نعيم مكثر جدا ما كان يتتبع هذا الضرر من أحاديثه والوليد مكثر جدا تفرد بأحاديث كثيرة فيحتمل هذا الحديث لنعيم فإن كان هناك خطأ فقد مر وجهه والله أعلم. الحديث الثالث في تاريخ بغداد من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي
حق العدد
حدثنا نعيم بن عمرو قال حدثنا الوهاب قال حدثنا عمرو بن حارث عن سعيد بن ابي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن ام الطفيل امرأة ابي انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه راى ربه تعالى في المنام في احسن صورة شابا موفرا.
الصفحة الماضية الحكم بن المبارك الخواشتي
وانت قدم ذكره في السين من بلدين واحد يعني من الكثير قال لا شك ان البلدين واحد
في السين والسين
التعليق بيعلق بيقول ان تقدم ذكر الحكم
فتح الخاء المعجم وتشديد الخاشتش
نعم.
أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام بأحسن صورة شاب موفرا في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه في خف عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب ولا فراش فتح الفاء. فراش. أقول في الليالي المصنوعة بعد ذكر حديث نعيم من هذا ولم ينفرد هذا الحديث فقد رواه جماعة عن ابن وهب قال الطبراني حدثنا روح بن فرق حدثنا يحيى بن كثير حدثنا أحمد بن مشدين قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي وأحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب فذكر بسند ومتن سواء ثم ذكر حديث حماد بن سلمة بسنده إلى ابن عباس مرفوعا رأيت ربي بصورة شاب لوافرة وتصحيح أبي زرعة له وعدة متابعات وشواهد له. والطبراني وروح بن الفرج ويحيى بن مكارم من ثقته وفي يحيى كلام نسير لا يضره وهو من رجال الصحيحين ويحيى بن سليمان واحد بن صالح ثقتان لكن الراوي عنهما احمد بن شين فيه كلام وقد وثقه طيب وقد وثقه مسلمه. وفي تاريخ بغداد من طريق محمد بن احمد بن الحداد الفقيه انه سمع النسائي يقول ومن مروان بن عثمان حتى يصدق علي حتى يصدق على الله عز وجل. وهذا يشعر بأن النسائي عرف ثبوت الحديث عن ابن وهب بسنده فلم يحمل على نعيم ولا يحيى بن بكير وإنما تلقى إلى مروان بن عثمان ومروان ضعافه وأبو حاتم. وقال ابن حبان في ترجمة عمارة بن عامر حديثا منكرا لم يسمع عمارة من أم الطفيل فأعلى بالانقطاع. وعلى كل حال فقد ظهر براءة نعيم من عهدة هذا الحديث. حديث الرابع قال الترمذي في آخر كتاب الفتن من جامع حدثنا إبراهيم بن يعقوب.
أنت بكر ليك
ما خلاص ما الكلام واضح
خلاص الحديث الرابع بقى
طب الحديث الرابع قال الترمذي في اواخر كتاب الفتن من جامعه حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجزجاني قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك سمعت زمان من عمل منكم بعشر ما امر به نجا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة قال في الباب عن ابي ذر وابي سعيد. أقول حديث أبي ذر في مسند أحمد والتاريخ الكبير للبخاري فكأن واقع لنعيم حديث أبي ذر أو أبي سعيد بسند وحديث آخر عن سفيان بن عيينة بسنده فاشتبه عليه الحديثان فظن أنه سمع ذاك المتن بهذا السند والله أعلم. الحديث الخامس والسادس في الميزان ومنها حديث عن ابن المبارك وعبدة عن عبيد الله بن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية والمحفوظ أنه موقوف وفيه نعيم عن الدار ورضي عن سهيل عن النبي عن أبي هريرة مرفوعا قال لا تقل أهريق الماء ولكن أهريق ولا تقل أهريق الماء أهريق ولكن قل أبول والصواب أنه موقوف. أقول إن ثبت رجحان الوقف فيهما فالأمر هين ومثل هذا الخطأ لم يكد يسلم منه أحد كما ترى في كتب العلل وقد اغتفر أكثر من ذلك لمن لا يسوي نعيما في كسر تحديثه ولا ينصفه. الحديث السابع والثامن في الميزان البقية عن ثور عن خالد بن معدان عن مسلسة أسقع مرفوعا المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة. وبه قال تغطية الرأس بالنهار فقه وبالليل ريبة لم يرويه ما عن بقية سواه. أكل بقية الذي بحر لا ساحل له كان يأخذ عن كل من دب ودرج ويدلس فالتفرد عنه ليس بالمنكر ولا سيما لمثل نعيم. فهذه الأحاديث التي ذكرت في الميزان في ترجمة نعيم وقضية ذلك أنها أشد من توقد عليه ومن تدبر ذلك وعلم كثرة حديث نعيم وشيوخه ولو كان المحدث من حفظه وكان قد طلع كتب العلل جزم بأن نعيم مظلوما وأن حقه أن يحتج به ولو ينفرض إلا أنه يجب التوقف عما ينكر مما ينفرد به. فإن غير من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا. هذا الوليد المسلم يقول أبو داود روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها أربعة عن نافع ولذلك نظائر فما الاحتجاج به فيما توب عليه فواضح جدا. وكذلك ما يروي من كلام مشايخه أنفسهم إلا أنه قد يحتمل أن يروي بعض ذلك بالمعنى فيتفق أن يقع فيما رواه لفظ أبلغ مما سمعه وكلمة أشد. فإذا كان اللفظ الذي حكاه متابعة أو شاهدا اندفع هذا الاحتمال والله أعلم. احتماله فبعد
نستفي بهذا
بفضل 10 صفحات الشيخ من خلاص باب المرض
مش عصر سبحانه.
طبعا
تلك ساعة بالضبط إن شاء الله.
الساعة 10 صفحات
تلك ساعة إن شاء الله.
طيب ماشي يا هات.
الوضاح ابن عبد الله أبو عوانة أحد الأئمة راجع الطليعة أو العبارة التي نقلها عن السقاطي، وجدتها كذلك في نسخة أخرى من السقاطي جيدات في المكتبة السعيدية بحيدر أباد. وما ذكرته في الموضع الأخير رأيت ما يتعلق به من ترجمة أبي عوانة في تاريخ الجرجانة لحمزة بن يوسف السمي، قال سمعت أبو بكر الإسماعيلية وعبد الله بن عدي الحافظ يقولان أبو عوانة اسمه الوضاح وهو من سبي الجرجانة سكن بصرة وهو مولى يزيد بن عطاء الوصي، مات سنة 70 و100 وتعقب الأستاذ بالترحيب. ما ذكرت في الطليعات على أن علي بن عاصم إنما قال وضاح لا وضاع، فذكر الأستاذ أمن قولي في الآخر الاحتمال. قال لكم قول علي بن عاصم في جرير بن عبد الحميد ذكى الصبي وفي شعبة ذكى المسكين يبعد احتمال ذكر اسمي أبي عوانة ذكر اسمي أبي عوانة على أن الغالب في اسمه الوضاح باللام بل يكون على علي بن عاصم أصرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب. أقول ليس في هذا ما يدفع الحق، فقد ذكرت في طليعتي من قرائن ما هو أقوى من هذا بكثير، بل ليس لهذا قوة البت، فإن من المعروف أن ذكر الرجل بكنيته إكرام له وكذا، وكان أبو عوانة مشهورا بكنيته لا يكاد يذكر إلا بها، فنص علي بن عاصم على اسمه تأكيدا لاحتقاره ردا على مخاطبة الذي ذكره بلفظ أبو عوانة كأنه قال ليس بأهل أن يذكر بكنيته وإنما ينبغي أن يذكر اسمه، ولهذا الغرض نفسه قال وضاح بترك اللام لأن في الإتيان بالاسم تفخيما للاسم ينافي غرضه، ولم يتفق له مثل هذا في شعبة وجرير لأنه معروفان باسميهما ولا تدخل عليهما اللام، فأعطال عن ذلك بأن ترك التلفظ باسميهما على أن في ترجمة أبي عوانة من تاريخ البخاري وضاح بدون لام، وأكثر ما يذكر أبو عوانة بكنيته في الغلبة التي زعم الأستاذ ليست بحيث يسوغ الاعتداد بها، ولا أرى الأمر إلا أوضح من هذا، ولولا غلبة الهوى على الأستاذ الكوثري لما كابر الذي أوقع مصحح التهذيب في الغلط مع قرب الشكل أنه لم يكن ممارسا للفن، وترجمة أبي عوانة متأخرة عن ترجمة علي بن عاصم التي ذكرت فيها تلك العبارة، وذكر أبو عوانة طيب وذكر أبي عوانة فيما قبل ذلك إنما يقع بكنيته، وقد عرف ذلك المصحح أن من الفضل المحدثين وضاع، فمشى عليه الخطأ كما مشى عليه مثله وأبعد منه في موضع كثيرة من كتابه يعرف الأستاذ وغيره. الوليد بن مسلم في تاريخ بغداد من طريق أبي معمر حدث الوليد بن مسلم قال لي مالك بن أنس أيوة تكلموا رأي أبي حنيفة عندكم؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن تسكن؟ ومن جهة أخرى عن أبي معمر عن الوليد بن مسلم قال لي مالك بن أنس أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن تسكن؟ قال الكوثري ينسب ابن عدي إلى التدليس الفاحش. أقول قد علم الأستاذ أن التدليس ليس بجرح وإنما يذكر صاحبه به ليعرف، فلا يقضى على ما جاء به بالعنعنة فلا يقضى على ما جاء به بالعنعنة على ما جاء عنه بالعنعنة أنه متصل، ما لم يتبين ذلك من وجه آخر. وقد صرح الوليد بن مسلم الوليد هنا بالسماع غاية التصريح، فلا مدخل للتدليس هنا البتة. هشام بن عروة بن الزبير بن عوام تقدم ما يتعلق به في فصل الثالث أوائل الكتاب، وقال كرتان في حاشية من التأنيب على أن ما يؤخذ به هشام بعد رحيل العراق أمور تتعلق بالضبط التحقيقي، وإلا فمالك أخرج عنه الموطأ. أقول بتهذيب التهذيب، قال أبو الحسن القطان تغير قبل موته ولم نرى له في ذلك سلفا، وقال ذهب الميزان هشام بن عروة أحد الإعلام حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا، وتغير الرجل تغيرا قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشباب، فنسي بعض حفظه أواهما، ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثرة من علمه في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها يسير أحاديث لم يجودها مش عارف
قليل يعني ما حدث لم يجودها
في غضون ذلك يسير بقى يسير أحاديث يسير أحاديث لم يجودها حس قليلة يعني. ومثل ذلك يقع لمالك من شعبة والوفيان ولكبار السقاطي، فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة السقاطي بالضعفية والمختلطين فهو شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عز أنا فيك أبا القطاء يا ابن القطاء. أقول أما النسيان فلا يلزم منه خلل في الضبط، ولأن غاية وأنه كان أولا يحفظ أحاديثه فحدث بها ثم نسيها فلم يحدث بها، وأما الوهم فإذا كان يسيرا يقع مثله لمالك من شعبة وكبار السقاطي فلا يستحق أن يسمى خللا في الضبط ولا ينبغي أن يسمى تغييرا. غاية الأمر أنه رجع عن كمال الفائق المعروف لمالك من شعبة وكبار السقاطي ولم يذكره في ترجمته شيئا نسب فيه إلى الوهم إلا ما وقع له مرة في حديث أم زرع، والحديث في الصحيحين وغير ما عنه عن أبي عائشة قالت جلس 11 مرة
فساقت القصة بطولها وفيها ذكر أم زرع وفي آخره قالت عيشة قال رسول ما كنت لك كأب زرع لأم زرع. وهذا السياق صحيح اتفاقا لكن رواه هشام مرة أخرى فرفع القصة كلها وقد طول على ذلك كما فتح. لكن الأول أرجح واستدل بعضهم على رفع القصة كلها بأن مرفوع اتفاقا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأب زرع لأم زرع مبني على القصة فلا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم بدأ فذكر القصة ثم بنى عليها تلك الكلمة أو بدأ بتلك الكلمة فسألته عائشة فذكر القصة وأجيب باحتمال أن تكون القصة كانت مما يحكي العرب وكان صلى الله عليه وسلم قد سمعوا يحكونها وعلم أن عائشة قد سمعتها فبنى عليها تلك الكلمة وعلى كل حال فهذا وهم يسير قد رجع عن هشام. باقي ما قيل إن هشام كان دليس وقال يعقوب بن سفيان ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن النبي فأنكر ذلك عليه أهل بلده. والذي نرى أن هشاما تسهل لأهل العراق إنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه فكأن تسهله أنه أرسل عن أبيه عما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. وجاء عن ابن قراش ما يفهم منه هذا المعنى وقد تفهم منه زيادة لا دليل عليها فلا تقبل من ابن قراش وعده ابن حجر في طبقة أولى من المدلسين وهي طبقة من لم يوصل بذلك إلا نادرا. والتحقيق أنه لم يدرس قط ولكن كان ربما يحدث الحديث عن فلان عن أبيه فيسمع الناس منه ذلك ويعرفونه ثم ربما ذكر ذلك الحديث بلفظ قال أبي أو نحوه اتكالا على أنه قد سبق منه بيان أنه إنما سمع من فلان عن أبيه فيغتنم بعض الناس حكايته الثانية فيروي ذلك الحديث عنه عن أبيه لما فيه من صورة العيوب ما الاتكال على أن الناس قد سمعوا رواية الأولى وحفظوها وفي مقدمة صحيح مسلم ما يصرح بأن هشاما غير مدلس وفيه أن غير المدلس قد يرسل. وذكر ذلك أمثلة من حديث رواه جماعة عن هشام قال أخي عثمان بن عروة عن عثمان أخي عثمان بن عروة عن عروة وروى أخران هشام عن أبيه ومع هذا فإن ما اتفق لهشام مثل ذلك نادرا ولم يتفق إلا حيث يكون الذي بينه وبين أبيه ثقة لا شك فيه كأخي عثمان ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة والله الموفق. هشام بن محمد بن سائب الكلبي من عادة الخطيب أن يذكر آخر ترجمة الرجل تاريخ وفاته ورؤيا رؤيت له بعد موته وأبيات قيل في رسائه حيث يتصير ذلك فذكر في آخر ترجمة محمد بن حسن تاريخ وفاته واتصل بذلك بأبيات روسيا ثم ذكر ما رؤيا من رؤيا في المنام فقال قال لي إني لم أجعلك وعاء من علم إنما وأنا أريد أن أعذبك. قيل له فما فعل أبو يوسف؟ قال فوقي. قيل فما فعل أبو حنيفة؟ قال فوق أبو يوسف بطبقات. وربما اتفق أن يكون فيما يختم للترجمة من الشعر غضاضة ما على صاحب الترجمة غضاضة ما على صاحب الترجمة فيغتفر الخطيب في سبيل تزيينه التاريخ كما طيب تزيين التاريخ كما فعل في ترجمة الأصمعية حيث ذكر بيتين معروفين لعن الله أعظما حملوها نحو دار البلا على خشبات أعظما تبغض النبي وأهل البيت والطيبين والطيبات. هذا مع تبجيل الخطيب الأصمعي وأنه لا غرض له في ذمه فاتفق له ما هو دون ذا هذا بكثير في ترجمة أبي يوسف. ذكر ما روي عن معروف القرقي أنه قال رأيتك إذا دخلت جنة فإذا قصر قد بني وتم شرفه فقلت لمن هذا فقال أبي يوسف القاضي بتعليمه الناس الخير. ثم ذكر تاريخ وفاته وذكر من طريق هشام بن الكلبي أبياتا ذكر أنها انشدت على قبر أبي يوسف عقب وفاته أولها سقى جدثا به يعقوب.
نعم تدل هشام البالي
سقى جدثا
به اتصل عليا من كم يوم بقول انا عامل كتاب في الرد على هشام البالي عايز حضرتك تراجعه. قلت له انا مش فاضي لك انت ولا كنت بتعاكس نعم
سقى جدثا به يعقوب امس من الوسمي منبجس ركام. وفيها تنكيت شعري خفيف بلا سب ولا لعن فجاء الكوستري فذكر أصمعية وغضب عليه لرواية ما سمع وتجمع عليه وذكر بدون أدنى مناسبة بيتين لعن تشفية من الأصمعية فقط. ثم في ترجمة محمد بن حسن ضج وعج وهاج وماج وطول وهول ينقم على الخطيب إرادة الأبيات المذكورة والوقت أعز من أن يضيعه في تعقب تهويل الكوستري. فأما ابن الكلبي فكما قال ليس ابن جميل فكما قال ليس ابن جميل الهيثم بن جميل
ماشي
قولوا
ما الهيثم بن الكلبي
ماشي في تاريخ بغداد من تاريخ عبد الله بن قبيق قال سمعت عيسى بن جميل يقول سمعت أبا عوانة يقول كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. قال كوسادي قال ابن عدي لم يكن بالحافظ يغلط على الثقات. يقول روى عبد الله بن أحمد عن أبيه كان أصحاب الحديث في بغداد أبو كامل وأبو سلامة والخزاعي والهيثم وكان الهيثم أحفظهم وأبو كامل أتقنهم. ذكر هذا بالتهذيب في ترجمة أبي كامل مظفر بن مدرك ثم قال وحكى أبو طالب عن أحمد نحوه وزاد لم يكونوا يحملون عن كل أحد ولم يكتبوا إلا عن الثقات.
أبو سلمة الخزاعي أبو سلمة الخزاعي أبو سلمة الخزاعي
في أبو مسلمة ده تصحيف. قال وذكر في ترجمة الهيثمي قال أحمد ثقة وقال وقال العجلي ثقة صاحب السنة وقال إبراهيم الحربي أما صدق فلا يدفع عنه وثقة وقال برقنيش ثقة حافظ وذكر قبل ذلك قول ابن سعد وكان ثقة. أما الغلط فذكر الذهبي في الميزان حديثا واحدا فإن كان هو الذي أشار إليه ابن عدي فابن عدي هو الغالط والحديث وما رواه الهيثم عن أبي عوانة عن عبد الله بن عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا من قال في القرآن بغير علم فلا تبى مقعده من النار. فكأن المغلط بنى على أن هذا المتن معروف من رواية سفيان الثوري عن عبد الأعلى. فأما أبو عوانة المعروف من رواياته عن عبد الأعلى بهذا السند اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فإنه من كذب عليه متعمدا فلا تبى مقعده من النار. ويجاب عن هذا بأن في مسند أحمد حديث حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى اتقوا الحديث عني ومن كذب على ومن كذب في القرآن بغير علم فلا تبى مقعده من النار. فجمع بين الجملتين وأخرج الترمذي عن سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو عن سويد بن عمرو الكلبي عن أبي عوانة نحوه وقال في الجملة الثانية ومن قال في القرآن. فتبين أن المتنين حديث واحد اقتصر سوري في رواياته عن عبد الأعلى على أحدهما واقتصر أبو عوانة في رواية هيثم على الآخر وجمعهما في رواية أبو الوليد وسويد بن عمرو. وفي سنن البيهقي من طريق ابن عدي بسناده إلى الهيثم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم حكى عن ابن عدي قال غير الهيثم يوقفه على ابن عباس وذكر ذلك في السنن ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم جميل وهو ثقة حافظ. أقول فإن حكم الهيثم كما قد يشعر من كلام الدرقطني فذاك وإن لم ترجع ترجح طيب وإن ترجح خطأه كما يشير إليه كلام العظيم فمثل هذا خطأ اليسير لم يستمر كبر الأئمة كما يعلم من كتب العلة. ومع ذلك حكاية الهيثم عن أبي عوانة بشأن أبي حنيفة ليست بمظنة سين الخطأ والله المستعان. يحيى بن حمزة بن وقيد الحضرمي الأصل الدمشقي في طريق بغداد من طريق يعقوب بن سفيان قال حدثنا علي بن عثمان بن نفيل قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال وأنا رجلا عابد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرى بعوذ بالله لم أرى بذلك بأسا. فقال سعيد هذا الكفر صراحة. قال الكسري يحيى بن حمزة قدري لا يتخذ قوله ضد أئمة السنة حجة. أقول أما قوله من رأيي فربما وأما رواياته فلا وجه لردها كما مر يحققه في القواعد. وقد وثقه ابن معين ودحيم وابو داود والنسائي ويعقوب بن شيبة وغيره محتج بشيخان الشيخاني في صحيحين وسائر الأئمة ولم يغمز بشيء سوى القدر ولم يكن داعية. وقد توبع في هذه الحكاية كما مر في ترجمة القاسم بن حبيب الله أعلم.
نعم يحيى بن عبد الحميد الحماني
يحيى بن عبد الحميد الحماني في تاريخ بغداد من طريق المسدر ابن قاسم قال سمعت أبي يقول سمعت يحيى
بن عبد الحميد بن عبد الحميد
سمعت ابن عبد الحميد يقول سمعت عشرة كلهم عشرة كلهم ثقات
كلهم ثقات
كلهم ثقات جملة جديدة كلهم ثقات. نقول سمعت ابن حميد يقول القرآن مخلوق. قال كأسري متكلم فيه إلى أن قيل فيه كذاب. أقول أما يحيى بن معين فكان يوثق ويدافع عنه وقد تضافرت الروايات عن على أن يحيى بن حميد كان يأخذ أحاديث الناس فيروي عن شيوخهم فإن كان يصرح في ذلك بالسماع فهذا هو المعروف بسرقة الحديث وهو كذاب وإلا وتدليس. وعلى كل حال فلم يتهم بوضع الحديث له حكاية. والكوثري يعترف أن أبي حنيفة كان يرى أن القرآن مخلوق ويعود ذلك في مناقبه أعوذ بالله. يزيد بن يوسف الشامين في تاريخ بغداد من طريق قال لي أبو إسحاق الفزاري جاءني ناعي وأنا من العراق. قال كوثري يقول عنه ابن معين ليس بثقة والنسائي مطروق. أقول عبارة النسائي مطروق الحديث. وقال أبو داود ضعيف. وقال صالح بن محمد ترك حديث. وحكى ابن شهين في الضعفاء أن ابن معين قال كان كذابا وقد أجمل بعضهم القول فيه وتوبع على أصل القصة لكن في رواياته زيادة. أنا أبا حنيفة هو الذي أفتى أخا أبي إسحاق بالخروج. فتشبث الكأوسري في كلامه في أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الفزاري بهذه الزيادة كما مر في ترجمة أبي إسحاق وتغافل عن تفرد يزيد بهذا بتلك العبارة والله المستعان. يعقوب بن سفيان ابن جوان الفارسي أو يعقوب الفسوي قال الكوثري قالوا إنه كان يتكلم في عثمان أقول يعقوب يعقوب إمام جليل علما وحفظا اتباعا للسنة وذبا عنها. وهذه الساقطة التي لقطها الأستاذ أشار إليها الذهبي في ترجمة يعقوب من تذكرة الحفاظي قال نعم. قال قيل إنه كان يتكلم في عثمان رضي الله عنه ولم يصح. يوسف بن أصباط في تاريخ يعقوب من طريق محبوب بن موسى يقول سمعت ابن أصباط يقول ولد أبو حنيفة وأبوه نصراني. قال كوثري من مغفل الزهاد دفن كتبه واختلط واستقر الأمر على أنه لا يحتج به. وأين هذا السند من سند الخبر الذي يليه في تاريخ خطيب نفسه وفيه ولدت ثابت على
ولد ثابت
على الإسلام وجد أبي حنيفة النعمان بن قيس المرزبان ابن زوطي ابن زوط ابن ماه كان حامل راية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم النهروان كما ذكره السمناني في كتاب روضات القضاة ودعاء علي كرم الله وجهه لولي أبي حنيفة في عهد جده مما ساقه الخطيب بسنده. بل لم يكن بين أجداده نصراني أصلا لأنه منحدر نسبي من دم فارسي. نقول أما التقفيل والاختلاط فهمه مفتريات الكوثري. وأما أما التقفيل والاختلاط فهمه مفتريات الكوثري. وأما دفن كتب كذب على عليه الصلاة والسلام يعني. وأما التقفيل والاختلاط فهمه مفتريات الكوثري. وأما دفن كتب فصحيح. وكذلك فعل آخرون من أهل الورع كانوا يرون أن حفظ الحديث ورواياته فرض كفاية وأن في غيره من أهل العلم أن يقولون بالكفاية وزيادة. ويرون أن التصدي للروايات مع قيام الكفاية بغير ما يخلو من حظ النفس بطلب المنزلة بين الناس. ثم لم يتصد يوسف للروايات بعد أن دفن كتبه ولكن كان يأمر بالمعروف عن المنكر ويغض الطاعة وحذر المعصية ويحض ارتباع السنة وينفر عن البدعة. فربما احتاج في أثناء ذلك لروايات الحديث فيذكر من حفظه فقد يقع له الخطأ في مظنه. وإلى أي حد كان ذلك؟ قال ابن معين ثقة. وقال ابن حبان في الثقات كان من عباد أهل الشام وقرائهم سكن أنطاكية وكان لا يأكل إلى الحلال فإن لم يجد استف التراب وكان من خيار لزمانه المستقيم. الحديث ربما أخطأ مات سنة 95 و100. فعبارة ابن حبان تعطي أن خطأ فعبارة ابن حبان تعطي أن خطأه كان يسيرا لا يمنع من الاحتجاج بخبره حيث لم يتبان خطأه. ما دام في خطأ عندك
ويشهد لذلك
ويشهد لذلك اطلاق ابن معين انه ثقه. وقال البخاري كان قد دفن كتبه فصار لا يجيء بالحديث كما ينبغي وهذا شعب انه كان يكثر من خطا في مظنه. وقريب من ذلك قول ابن عدي من اهل الصدق الا انه لما عدم كتبه صار يحمل على حفظه فيغلط ويشتبه عليه ولا يتعمد الكذب. وبلغ خطيبه فقال يغلط الحديث كثيرا. فأما قول الأستاذ وأين هذا من سند الخبر الذي إليه فذاك الخبر من طريق عمر بن حماد بن حنيفة قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة. فأما زوطة فإنه من أهل كابول وولد ثابت على الإسلام وكان زوطة مملوكا لبني تيم الله تعلبة فأعتق. فهذا الخبر إن خالف ما مر عن يوسف بن أصباط فمخالف لما زاده السمناني عصري الخطيبي كما يقول الأستاذ. ولم يذكر السمناني سندا فيما يظهر وبينه وبين النهرواني نحو 400 سنة. ومخالف أيضا لما يروى عن إسماعيل بن حماد من إنكار أن يكونوا مولى عتاقة. ومن ذكر من دعاء علي رضي الله عنه لا يصح سنده إلى إسماعيل بن حماد كما أشار عليه في تهذيب التهذيب. وإسماعيل وفي حكاية ما ينكره الأستاذ وهو قوله ولد جد النعمان سنة 80 وإن صح أنه من أبناء فارس لم يمنع ذلك أن يكون تنصر أحد أبنائه وقد كان سلمان الفارسي نصراني. وكان في بلاد فارس فدعات وفي قصة أنه كان في بلاد فارس دعاة إلى النصرانية. وأيما كان فالحرص على إثبات الشيء مما يتعلق بذلك الاختلاف لا يلق به العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وزارة وزر أخرى ليس الإنسان ما سعى. أبو الأخنس الكناني في تاريخ بغداد من طريق أحمد بن علي الأبار قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو الاخنس الكناني قال رايت ابو حنيفه او حدثني الثقه ان راى ابو حنيفه اخذا بزمام بعير مولاه ابن الجهم قدمت من خراسان يقود جملها بظهر الكوفه. قال الكوثري الروايه عن ابي حنيفه في هذه الحكايه مغفل. الراوي عن ابي حنيفه في هذه الحكايه مغفل لا يدري هل راى ابو حنيفه او سمع من راها. اقول الظاهر ان الشك من بعد. وابو الاخنس هذا اسمه بكير كما ذكر الدولبي الحنفي في الكونة وساق إلى معاوية بن صالح قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا الأخنس بكير الكناني وقد تعدلت حكاياته بشأن أبي حنيفة وامرأة جهيمة في وامرأة جهمية ده برضه عمال يقول مين زهايمة دي؟ نعم بشأن أبي حنيفة امرأة جهمية واختلفت في نسبتها إلى جه، ففي بعضها أنها امرأة جهم، وفي بعضها أنها مولاته، وفي بعضها أنها امرأة كانت في جلش، والله أعلم. أبو جزي بن عامر بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم البغلي في تاريخ بغداد من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أبو جزي بن عامر بن سعيد بن سلم صوابه سلم قال سمعت جدي قال قلت أبي يوسف أكان أبو حنيفة مرجئا؟ قال نعم. قلت أكان جهميا؟ قال نعم. قلت فأين أمت منه؟ قال إنما كان أبو حنيفة مدرسا، فما كان من قوله حسنا قبلنا، وما كان قبيحا تركناه.
أي نعم.
ما خلاص بقى خلصت.
ذكر الكوثير أن
في الطبعة الهندية والنسخة تقطية من تاريخ أبو جزي بن عمرو وهو الصواب، ثم شكك في سعيد بن سلم وما لا إلى أنه سعيد بن سلم، ثم قال على أنه لا يعرف له ابن يسمى عمرا ولا ابن يكنى أبا جزي. أقول بل ذلك معروف في الباب من الجزء الرابع من خصائص ابن جني، أنشد الأصمعي أو توبة أبا توبة ميمون ابن حفص وأدب عمر بن سعيد بن سلم بحضرة سعيد. طيب أبا توبة ميمون بن حفص مؤدب عمرو بن سعيد بن سلم بن سلم بحضرة سعيد. وفي الكامل المنبرد حدثني علي بن القاسم قال حدثني أبو قلابة الجرمي قال حدثنا مرة مع أبي جز ابن عمرو بن سعيد قال وكنا في ذراه وهو إذ ذاك بهي وضي، فجلسنا في المسجد الحرامي، هذا أبو جز أمير ابن عمرو وكان أميرا، مش عارف أمير وبالوسط، هذا ابن جزء أمير ابن عمرو وكان هذا أبو جزء أمير ابن عمرو كان أميرا، ابن سعيد وكان أميرا، ابن سلم وكان أميرا، مقتبة وكان أميرا. وراجع ترجمة أحمد بن خليل. أبو جعفر تقدمت إشارة الحكاية في ترجمة زكريا بن يحيى السجي قال الكوثري مجهود، أقول لم يتبين لي من هو. أبو محمد في تاريخ بغداد من طريق العباس ابن عبد العظيم قال حدثنا أحمد بن نسكر من طريق محمد بن عباس يعني مؤدب قال حدثنا أبو محمد شيخ له والأخبار عن أحمد بن نسكر قال الكوثري شيخ مجهول، أقول إنما هي متابعة ابن سخطية بن مازيار في تاريخ بغداد من طريق أبي حامد بن بلال قال حدثنا ابن سخطية بن مازيار قال حدثنا علي بن عثمان قال كوثري ليس محمد بن عامر الشيرازي لتقدم وفاته، ولا هو إبراهيم بن محمد المزكي النيسابوري لتأخر وفاته عن وفاة أبي حميد بن بلال بدار، ولا هو أحد أجداد المزكي، لأن جد هذا البيت سختوية ابن عبد الله لا سختوية ابن مازيار، كما ها هنا على فرض أنه أقيم عبد الله مقام مازيار يكون غير معلوم الصفة. أقول ينبغي أن يراجع تاريخ نيسابور للحاكم ولم أقف عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استدرك.
آمين. سبحانك اللهم
استدرك.
استغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليك.
يوسف على حدث. ده كوثري اللي بيقول. مش هو؟